عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات هزت النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكوت وبعقوبة وديالة. مبارك في المحكمة للمرة الثانية واشتباكات بالحجارة بين أنصاره وأهالي شهداء الثورة خارجها. الجيش السوري يلاحق مسلحين في اللاذقية والقضاء اللبناني يطلق سراح متهمين بتهريب السلاح إلى سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أفادت وكالات الأنباء عن مقتل 66 عراقيا وجرح أكثر من 230 آخرين في سلسلة تفجيرات هزت أنحاء متفرقة من جنوب البلاد، وكان عنفها في مدينة الكوت حيث أفيد عن سقوط 40 قتيلا وعشرات الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة وعبوة ناسفة في حي العامل وسط المدينة. وفي النجف الأشرف انفجرت سيارتان مفخختان قرب مديرية شرطة الطرق الخارجية شمال المدينة. وفي محافظة كربلاء المقدسة انفجرت سيارة مفخخة قرب جسر الهندية. وبحسب المعلومات الأولية فقد أسفرت الانفجارات الثلاثة عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين معظمهم من عناصر الشرطة. وفي تكريت شمال العراق قال مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين إن 3 عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا وأصيب 7 آخرون في هجوم نفذه انتحاريان بزي الشرطة داخل دائرة مكافحة الإرهاب في مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة. وفي بعقوبة قتل 4 جنود عراقيين في هجوم بأسلحة مزودة بكواتم للصوت استهدف نقطة تفتيش، فيما أدى انفجار سيارة مفخخة في ناحية الوجدية شرق بعقوبة إلى إصابة 12 شخصا بجروح. كما انفجرت سيارة أخرى في ناحية العظيم شمال المدينة وقد أصيب شخصان بجروح. معنا من النجف الأشرف مراسلنا حسن الخرسان. حسن، ردود الفعل جراء هذا اليوم الدامي وكيف تتعامل معه السلطات العراقية؟
نعم غدا، أبرز ردود الفعل التي صدرت في النجف الأشرف صدرت من المرجعيات الدينية في المدينة، حيث قال الشيخ علي بشير النجفي نجل المرجع الشيخ بشير النجفي وهو أحد المراجع الأربعة في المدينة: نعتقد أن الخلاف السياسي هو أحد الأسباب التي تقف وراء مثل هكذا عمليات. كما طالب الشيخ النجفي الحكومة العراقية بتحمل دورها أداء حماية المواطنين من هذا القصور أو التقصير، وقال إلى متى يبقى الإرهاب يضرب متى يشاء. هذه تساؤلات مهمة يجب على المعنيين أن يكونوا واضحين في الرد عليها. أما على المستوى الشعبي فهناك سخط كبير وغضب واضح فالمواطنين أداء هذه التهجيرات باستطالة العدد، عدد كبير من المدن العراقية هذا اليوم، وحصدت أعداد من الشهداء والجرحى في مدن مختلفة من العراق غادة.
نعم، طيب كيف تتعامل السلطات مع هذا اليوم الذي شهد عدد كبير من الانفجارات؟
نعم، فيما يخص مدينة النجف الأشرف تعاملت السلطات الأمنية هنا بمنع دخول السيارات إلى المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي عليه السلام، بالإضافة إلى مكاتب المرجعيات الدينية ومكاتب الحوزة العلمية هناك. كما اتخذت إجراءات مشددة حول المراكز الحكومية وبعض المباني الرسمية. يذكر أن مدينة النجف الأشرف كانت تشهد خطة تطبيق خطة أمنية خلال شهر رمضان المبارك، كذلك الحال فيما يخص بقية المدن في كربلاء المقدسة وبقية المدن العراقية كانت تشهد تطبيق خطة أمنية يعتقد أنها أو يفترض أنها تكون مميزة بمناسبة حلول شهر رمضان وتوقع المسؤولين لحدوث مثل هكذا عمليات في هذا الشهر الكريم.
نعم، شكرا لك حسن الخرسان مراسلنا من العراق. أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 5 من أيلول سبتمبر المقبل، وذلك خلال الجلسة الثانية لمحاكمته بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة يناير. وقررت المحكمة أيضا وقف نقل المحاكمة مباشرة على الهواء خلال الجلسة الثالثة. وقد مثل مبارك أمام المحكمة اليوم ومعه نجلاه جمال وعلاء، وكما في المرة السابقة فقد نقل الرئيس المخلوع بسيارة إسعاف إلى قاعة المحكمة. وخارج المحكمة وقعت صدامات متفرقة مع عناصر الشرطة الذين لم يحل وجودهم دون حصول اشتباكات ورشق للحجارة بين أنصار مبارك وشباب الثورة وعائلات شهداء ثورة يناير. ويواجه مبارك عقوبة الإعدام إذا ما ثبت أنه أصدر بالفعل أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتلهم.
حفاظا على الصالح العام، قررت المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ اعتبارا من 5/9/2011، تحديد جلسة 5 سبتمبر 2011 إن شاء رب العالمين، لنظر الدعوتين سالفتي الذكر طبقا لقرار المحكمة بضمهم على النيابة العامة إحضار المتهمين الحاضرين من محبسهم إلى تلك الجلسة المحددة مع استمرار حبسهم.
أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات حفظ النظام تواصل ملاحقة المسلحين في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية الذين قاموا بترويع الأهالي واعتدوا على الأملاك العامة والخاصة، نافية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قصف الحي المذكور من البحر. وفي محافظة حمص تمكنت قوات حفظ النظام من اعتقال 29 عنصرا من المجموعات المسلحة بعد مقتل أحد المواطنين في منطقة الحولة. وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا، تؤكد القيادة هناك أن الشعب والحكومة اعتادا على مثل هذه الأعمال وبالتالي فقدت جدواها في الضغط على دمشق.
يرى المسؤولون السوريون أن هدف العقوبات الأمريكية والأوروبية الاقتصادية الجديدة القديمة على بعض المؤسسات الأمنية والعلمية كمركز الدراسات والبحوث العلمية والمصرفية كالمصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني والخدمية كشركة السريتيل للهاتف ومؤسسة الطيران السورية هو مزيد من الضغط السياسي والنفسي والاقتصادي الذي يريد لي ذراع النظام السياسي في البلد، فضلا عن إضعاف المجتمع السوري ككل. ويذكرون أن هذا النوع من العقوبات اعتادت دمشق على التعايش معه منذ 80ات القرن الماضي.
هناك نوع من التوسع في هذه العقوبات حيكون له تأثير أكيد، لكن التأثير كمان حيمس الشعب، فهذا أمر مهم جدا أنه نحن نكون قادرين على إدارة هذه العقوبات. لكن بشكل عام الاقتصاد السوري بسبب تنوعه وبسبب تعدد مصادر الإيرادات اللي بيحصل عليها وبسبب الأعمال الموجودة في الخارج، هذا كله بيقلل من تأثير العقوبات على البلد وبيجعل آثاره يعني تقريبا نقول سلبيته أقل مما هو متوقع.
ورغم أن تاريخ العقوبات على سوريا قديم، إلا أنها تزداد شراسة مع الأزمة الراهنة وتستهدف مزيدا من إثارة مشاعر السخط لدى المواطنين بأن السلطة هي سبب هذا التضييق الاقتصادي، حيث أن تأثير هذه العقوبات سيكون تقنيا بحيث تتأخر المعاملات المالية والاقتصادية.
أرادوا حامل لهذه الأزمة وهو الاقتصاد، يريدون إنهاك الدولة السورية من خلال اقتصادها لتغدو كمريض مقعد ربما على كرسي يسهل توجيهه. هدف العقوبات حسب رأيي هو أضعاف الدولة السورية، أضعاف الاقتصاد السوري الكلي، لأن محاولات أضعاف سوريا من خلال السياسة والدبلوماسية باءت بالفشل.
ورغم تقليل السوريين من انعكاس هذه العقوبات على الاقتصاد السوري واستشهادهم أيضا بأن حجم التعامل مع الولايات المتحدة لم يتجاوز في أحسن حالاته 200 مليون دولار سنويا، وأن سوريا هي من أوقفت استكمال توقيع اتفاقية الشراكة مع أوروبا، إلا أن هذه العقوبات مع تأثير الأزمة الحاصلة في سوريا تستوجب البحث عن بدائل اقتصادية عاجلة. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
أعلن مدعي عام التمييز في لبنان القاضي سعيد ميرزا أنه تم إطلاق سراح الموقوفين بتهمة تهريب السلاح إلى سوريا، وقال في تصريح لصحيفة السفير إن التحقيق مع الموقوفين من قبل مخابرات الجيش والمدعي العام العسكري لم يثبت صحة ما أشيع عن محاولتهما تهريب السلاح إلى سوريا. أضاف ميرزا أنه لا يوجد شيء اسمه ملف تهريب السلاح من مرفأ مارينا بيروت، وحتى مخابرات الجيش ليس لديها شيء من هذا القبيل. وكانت قناة المنار قد كشفت بالأمس أن إطلاق الموقوفين بتهمة تهريب السلاح إلى سوريا قد جاء بعد تدخلات سياسية مكثفة برغم اعترافهما بعمليات عدة لتهريب السلاح.
مجددا تنجح يد السياسة في لبنان بقطع لسان الاتهام عن متورطين متلبسين بجريمة. قرعة الحرية المزورة هذه المرة وقعت على سين ثا وواو ثا المتهمين المعترفين بتهريب السلاح إلى سوريا لأكثر من 30 مرة من خلال المرفأ السياحي في منطقة سان جورج في بيروت. المنار علمت أن تدخلات سياسية مكثفة كانت قد بدأت منذ اللحظة الأولى لتوقيف المتهمين، نجحت في النهاية بإطلاق سراحهما، وذلك بعد نحو 10 أيام على توقيفهما، وهما المعترفان بوجود شريك ثالث لهما ميم ألف المتواري عن الأنظار حتى الساعة والمتستر بغطاء إحدى الشخصيات السياسية الشمالية البارزة. هذا التطور المفاجئ يضيف مسحة غموض جديدة إلى حلقات التساؤل المرافقة للقضية منذ البداية، فهو يقع على بعد 2 من اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الذي شدد فيه على منع تهريب السلاح
في المحافظة على الوطن وحمايته وتشديد الإجراءات لتعزيز السلم الأهلي ومنع أي إخلال أو عبث فيه، والتشديد على منع نقل وتهريب السلاح.
من أطلق سراح الموقوفين؟ وهل للموضوع خلفيات سياسية فقط؟ أم أن الدوافع الأمنية كانت داهمة، خاصة أن ترابطا وثيقا أبرزته تحقيقات مخابرات الجيش اللبناني بين المتورطين وشخصية شمالية بارزة؟ سؤال آخر يبرز عما إذا كان نقلهما إلى سجن القب في طرابلس مجرد إجراء طبيعي أم أن وراء الأكامة ما وراءها؟ انتظر الجميع أن تأتي الأيام بإجابات وافية عن دوافع هؤلاء المهربين وارتباطاتهم ومموليهم ومغطيهم، إلا أن إجابة وحيدة برزت كانت بإطلاق سراحهم بتدخل سياسي.
أعلنت الفصائل الفلسطينية في الشمال أنها اتخذت بعد فرار عدد من موقوفي فتح الإسلام من سجن رومي سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة إلى إحباط أي محاولات تسلل إلى المخيمات. وأشارت الفصائل إلى أن القوة الأمنية المشتركة سيرت الدوريات في مخيم البداوي وأغلقت المداخل الفرعية وعززت الرقابة على المداخل الرئيسية ورفعت من مستوى اليقظة للحفاظ على أمن المخيم واستقراره تكريسا لأمن الجوار اللبناني وعموم لبنان. اتهم نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الفريق الآخر باللجوء إلى الفتن واستغلال الحوادث لمحاولة تشويه صورة حزب الله ومنها حادثة أم طلياس. وخلال إفطار أقامته التعبئة التربوية في بعلبك تكريما للأساتذة الجامعيين، وصف الشيخ قاسم أداء حزب المستقبل بالميليشيا التي تحاول التخريب لأنهم باتوا خارج السلطة، مؤكدا أن مسار المقاومة يمضي بشكل تصاعدي وهي لا تتأثر بالأحداث الجارية.
حزب المستقبل اليوم ميليشيا بكل ما للكلمة من معنى، لأن الميليشيا شو بينقصها؟ الميليشيا هي التي تحمل السلاح وتخرج إلى الشوارع، وهم فعلوا ذلك في طرابلس وبيروت وطريق جديد وأماكن مختلفة. الميليشيا هي التي تخالف القوانين وتأخذ أموال الدولة وتخفي 11 مليار دولار من دون معرفة تفاصيل صرفها، وتستخدم ميناء سوليدار لأغراض التسليح ضد سوريا. هذه الميليشيا، ما بالهم إن حكموا سكتوا وإن أخرجوا فجروا.
نتابع النشرة بعد الفاصل. دعا تكتل نواب على بك الهرمل المعنيين إلى تنفيذ جملة من الإصلاحات من أجل تحسين أوضاع السجون والسجناء المزرية. وخلال اجتماع عقده في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك، دعا التكتل النواب الذين اعترضوا على تخفيض السنة السجنية لتسعة أشهر إلى إعادة النظر في موقفهم وإبعاد القضايا الإنسانية والوطنية عن الهرطقات السياسية.
إن الأوضاع في السجون اللبنانية وفي مناطق كافة لا سيما سجن رومي المركزي باتت مزرية جدا، والمشاكل فيها مزمنة، والحكومات المتعاقبة لم تعطي هذا الموضوع الوطني الإنساني الأخلاقي أي أولوية، إن على مستوى تمويل خطط المعالجة أو على مستوى الأوضاع القانونية والإنسانية والمعيشية للمحكومين والموقوفين، فضلا عن تنظيم أمور المحاكمات وتسريعها وإصلاح المحكومين ومعاملتهم كبشر والمحافظة على إنسانيتهم.
بعد أن عبدت الحكومة اللبنانية الحالية طريق التنقيب عن النفط في البحر، يبقى النفط في البر بانتظار همتها لاستكمال ما بدأته حكومات سابقة من أعمال تنقيب في خمسينيات القرن الماضي.
في زمن الحديث عن الثروة النفطية في لبنان، نعيد اليوم فتح ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي تم في بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي عامي 53 و63. توجهنا إلى تلك الآبار التي سدت بالحجارة والإسمنت، ويستذكر بعض المشاركين في أعمال الحفر والتنقيب من أبناء البلدتين أن المهندسين احتفلوا في أحد الأيام بعد تأكدهم من وجود الغاز.
انظرونا يعني قالوا انتبهوا اليوم يركبوا الأساطيل، عم قل لك على البير والحفر إذا طلع الغاز أو طلع شيء إنه ما لأنه بيولع الغاز، يعني إذا بده يقولوا إنه مبرك الغاز عندهم. أخذوا على المختبر إنه يبا وسكروا الوحدات إنه يمكن طلع بترول، أخذوا هالوحدة وراح قال إيش بترول.
ما كان مقررا هو ذهاب المهندسين إلى بيروت لإحضار آلات ومعدات لازمة لاستكمال الحفر، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان. عادوا وأقفلوا أبواب الآبار بالحجارة بعد أن وضعوا فيها أكثر من 1000 كيس من الإسمنت.
جابوا أساط الحديد، حطوا أساط الحديد وجابوا بطون، جابوا مش عارف كيس بطون، حطونا على المكانيات يعني بساعتين سكروا البيت.
من على الحكومة أنه تحط هذا الملف من أولى أولوياتها، وأنه مش يعني يقولوا الأولوية بس للتنقيب على النفط بالبحر، كمان بالبر يعني فيه. نطالب بإعادة فتح هذا الملف بالمناطق البرية وخصوصا في بلدتي سحمر ويحمر.
ثروة نفطية كما في البحر هي في البر إذن، وعلى الدولة أن تفتح ملف التنقيب عن البترول في هذه المنطقة من جديد، بعيدا عن التجاذبات السياسية ومسلحة بمعادلة الردع التي أطلقها سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله. ماهر قمر، قناة المنار، من بلدة سحمر في البقاع الغربي.
على الرغم من فقدانه نعمتي السمع والنطق، إلا أن حياكته للقماش جعلت من أبو خضر السبع حالة نموذجية في التغلب على مصاعب الحياة.
ليست وحدها آلة الخياطة تلك تبادل أبو خضر السبع لغة الإشارة والفهم، فمنذ أن ولد فاقدا لنعمتي النطق والسمع أودع الله فيه نعمتي الذكاء والصبر، فكان أن أسس مصلحة صغيرة في محلة تحويطة الغدير في برج البراجنة يعتاش منها وعائلته المؤلفة من 3 أفراد. ورغم عيشه في مجتمع أكثريته من الناطقين، فأبو خضر لم يسبق أن شعر بغربة في محيطه، على الأقل في مهنته، فكان أن لازمه في المهنة عينها أمثاله ليشكلوا نموذجا في العطاء والجد وطول الأنات، على غرار عدنان الذي يعمل على المكواة وندى على آلة الخياطة.
أبدا.
لغة الصم والبكم ليست مجرد إشارات، إنما إحساس ومشاعر نبيلة يجب أن تتوفر مع كل من يجب أن يتعامل مع هذه الفئة.
يعني بمهنته بالضبط بيفهم طلبات الزبائن بالضبط شو بدهم، عارف كيف؟ لأنه بحكم المهنة صار بيعرف شو بده، نص كم، كم طويل، مع زرار، مع جايبة، ماشي. خلاص بالإشارات أوقات شغلات وكلمة كلمة بيمشي الحال.
أبو خضر كآخرين من اللبنانيين يعاني من شظف الحياة وإهمال المسؤولين لاحتياجاتهم الخاصة، إلا أن ما يميزه عن آخرين أنه يشكر الله دائما لأنه أبقى له كثيرا من النعم.
في ختام النشرة تذكير بالعناوين: عشرات القتلى والجرحى بتفجيرات هزت نجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكوت وبعقوبة وديالة. مبارك في المحكمة للمرة الثانية، واشتباكات بالحجارة بين أنصاره وأهالي شهداء الثورة خارجها. الجيش السوري يلاحق مسلحين في اللاذقية. والقضاء اللبناني يطلق سراح متهمين بتهريب السلاح إلى سوريا. المنار.com.lv. السلام عليكم ورحمة الله.